السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا مشاهدي الكرام، وأنتم تتابعون الكلمة الطيبة التي بدأت معكم عند الساعة الواحدة بعد ظهر هذا اليوم، وستبقى إلى ما شاء الله من مساء هذا اليوم بإذن الله تعالى. من المدينة النبوية، مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي نتحدث عنه دائما ونصلي ونسلم عليه دائما أيضا، أتانا مأجورا مشكورا للحديث عن هذا الموضوع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. حياكم الله شيخ صالح، وأهلا بكم، وشكر الله سائلكم
ومجيئكم. شكر الله لكم ولهذه القناة المباركة، هذا التأدية لبعض الواجب العظيم في لنبينا صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه. مشاهدي الكرام، سأبدأ في طرح أسئلتي ومحاوري وحديثي مع فضيلة الشيخ قبل أن نسمع حديثا كان قد قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، غفر الله له ورحمه وجمعنا به في جنات النعيم.
ثم ليس المقصود من إنكار المولد مقصود يعني حب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل هو أحب إلى إمام وإلى أهل السنة من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يلد أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس إليه. وقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، وحتى أحب إليه كله من نفسه، فلا يعمل لا حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال: أنت أحب من كل شيء حتى من نفسه. قال: أنا يا عمر. أهل السنة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء بعد الله، فأحب شيء إلى أهل السنة الله وحده جل وعلا. ثم الذي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليه فوق محبة النفس والماء والولد، ثم الأنبياء بعد عليه الصلاة والسلام، ونحن على ذلك، نحن على طريقهم. نشهد الله نشهد الله أنه أحب إلينا بعد الله، نشهد الله أنه أحب إلينا من المسلمين وأهل والدنا وأولادنا ومن والله لو أنه سرع ذلك لسرع ذلك ودعونا إليه عليه الصلاة والسلام، والله لو سرع ذلك لدعونا إليه ولسرع ذلك إن كتبنا فيه الصلاة، ولكنه ما سرع ذلك ولا فعله ولا فعله ولكن اليوم عبد الناس من نهاهم عن أوائدهم، أظلم الناس من نهاهم عن أوائدهم وأباطيلهم التي اعتادوها، أي أنهم عن باطل وعن بدعة، قالوا هذا يظلم الناس، هكذا قالوا الناس، لما دعاهم النبي إلى توحيد الله والإخلاص له، قالوا: محمد يبغي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، قالوا: يظلم عيسى لأنه نهى عن عبادة عيسى.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ورحم الله سماحة الشيخ، ورحم الله أيضا كل ذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموات ومن الأحياء. رحبوا معي في بداية هذا اللقاء أيها الأحبة بفضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي، حياكم الله يا شيخ وأهلا بكم وبودي حقيقة. وقد تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن بعض المسائل الإعلامية وبعض المسائل القانونية أيضا فيما حصل من إساءة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. نود منكم الآن أن تسبحوا بنا في بحر من الإيمان وفي بحر من العلاقة مع الله سبحانه وتعالى والحب للمصطفى صلى الله عليه وسلم، فتفضلوا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الإنسان إذا أدرك يقينا أنه عبد لربه تبارك وتعالى، عبد وابن عبد وابن أمة، انتصب لما أمره الله جل وعلا به، وأذعن لما بلغه الله جل وعلا إياه على ألسنة رسله. وإن مما أثاه الله علينا معشر المسلمين ومعشر هذه الأمة أن جعلنا الله جل وعلا حظا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من الأمم، كما جعله صلوات الله وسلامه عليه حظنا من النبيين. وهو عليه الصلاة والسلام بشارة أخيه عيسى ودعوة أبيه إبراهيم من قبل، ورؤيا أمه التي رأت حين وضعته أن نورا منها خرج أضاءت له بصرى من أرض الشام صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عنه ليس كالحديث عن كل أحد من الخلق، وإن كان صلى الله عليه وسلم من جملة الخلق، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فلا نتعدى به ما وضعه الله جل وعلا فيه من المقام الرفيع والمنزلة الجليلة له صلوات الله وسلامه عليه. إلا أننا من رحمة الله جل وعلا بنا وفيئه علينا تبارك وتعالى أن جعلنا من أمته، نسأل الله الثبات على ذلك حتى الممات، وأن يحشرنا الله جل وعلا يوم القيامة في زمرته. نسمع كثيرا المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، يتعلق قلوبنا وتهفو أفئدتنا إلى ذلك المعنى الجليل الذي ينطوي تحت هذه الشهادة المباركة. وإن أعظم ما يفيء إلينا، وهذا يشترك فيه المؤمنون أجمعون، وهي قضية أن الإنسان يتمنى لو قدر له لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا أمر قد مضى قدرا بقدر الله جل وعلا ورحمته، ونحن دائما وأبدا مؤمنون مذعنون لقضاء الله جل وعلا وقدره، فقد فاتنا شرف الصحبة وبقي لنا شرف الاتباع. أقول إن قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يضع المؤمن أمام تاريخ مجيد وشخصية فريدة وعبد، وأي عبد أثنى الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى، بل جعله الله جل وعلا أمنة لأهل الأرض من العذاب. قال الله جل وعلا عن طغاة الأرض يومئذ وهم كفار قريش، قال عنهم أو قال لهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلوات الله وسلامه عليه، مع أن تعذيب الأمم السابقة سنة ماضية لم تتغير إلا بعد مبعثه صلوات الله وسلامه عليه، كما أنه عليه الصلاة والسلام عرج به ربه بواسطة جبريل إلى الملأ الأعلى والمحل الأسمى، وتجاوز مقاما يسمع فيه صريف الأقلام، كل ذلك من احتفاء الله وإظهار كرامة هذا النبي عند ربه جل وعلا. ولقد قال الله على لسان الخليل إبراهيم مثنيا على مقامه عند الله، قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فكيف الاحتفاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان خليل الله إبراهيم لا يبعد كثيرا عن منزلة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الذي دفعنا إلى هذا القول كله أن هذه الواقعة التي وقعت التي سأتحدث عنها تفصيلا بعد تجاوز المسألة الإيمانية، أقول قد يشتاق كل مؤمن لو نال شرف الصحبة، فلهذا أستأذنكم وأستأذن من يرانا ويسمعنا في قضية وصفه صلوات الله وسلامه عليه، أو في نقل ما وصفه به أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم الذين من الله عليهم برؤية هذا النبي الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. وجملة ما قالوه أنه كان عليه الصلاة والسلام سبط الشعر، بمعنى أن شعره لم يكن مسترسلا ولم يكن ناعما، كما أنه كان صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف أجل الجبهة، في جبينه أو في جبهته صلى الله عليه وسلم عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله امتلأ هذا العرق دما، كان أزج الحواجب في غير قرن، أشم الأنف، طويل أشفار العينين، ضليع الفم أي كبير الفم، مهذب الأسنان، كث اللحية، الشيب فيه ندرة صلوات الله وسلامه عليه، وأكثر شيبه في صدغيه الأيمن والأيسر، في صدغيه شيب منه، وفي أكثر شيبه أسفل شفته السفلى في عنفقته هنا صلوات الله وسلامه عليه، عريض المنكبين كأن عنقه إبريق فضة من وحدة نحره عليه الصلاة والسلام إلى أسفل سرته، شعر ممتد ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، جاء الرواة بنعته بقوله دقيق المسربة، وهذا معنى دقيق المسربة صلوات الله وسلامه عليه، إذا أشار بيده كلها، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله، وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه كان إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه، من رآه من بعيد هابه ومن رآه من قريب أحبه، يقول علي رضي الله عنه لم أرى قبله ولا بعده أفضل منه صلوات الله وسلامه عليه، ونحن على ما قال علي من الصديقين المؤمنين، فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد، ضخم الكراديس أي عظام المفاصل إذا مشى يمشي يتكفأ تكفأ كأنه يتكئ على أمشاط قدميه أكثر مما يتكئ على كعبيه. عاش عليه الصلاة والسلام 63 عاما، 40 عاما منها قبل أن ينبأ، ثم أنبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، وتوفي على رأس 63 سنة من عمره الشريف الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. عاش منها 13 عاما نبيا ورسولا في مكة يدعو إلى الله ويجاهد في الله حق جهاده، وضع على جسده صلى الله على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد سال الجزوع، هو يوم ذاك وقد كان من قبل وما زال أفضل الخلق عند الله جل وعلا، ومع ذلك بقي ساجدا حتى علمت فاطمة فحملت سل الجزور عن أبيها وهو عند الله في المنزلة العالية والدرجة الرفيعة والمقام الجليل صلوات الله وسلامه عليه. أنزل الله عليه القرآن منجما في 23 عاما، لم يخاطبه الله جل وعلا في القرآن كله باسمه الصريح، ليس في القرآن يا محمد، إنما في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول. كل ذلك من دلائل مقامه وجليل شرفه وعلو منزلته عند ربه تبارك وتعالى. عرج به كما بينا إلى سدرة المنتهى، ثم عاد في نفس الليلة، ثم بعد 3 سنين أو أكثر أو أقل هاجر إلى المدينة، فمكن الله له هناك وأقام دولة الإسلام. مكث صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، جاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده، شج رأسه يوم أحد وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته وهو يقول وينظر إلى قريش كيف يفلح قوم شجوا رأس نبي وهو يدعوهم إلى الله صلوات الله وسلامه عليه. في العام 10 أذن في الناس أنه عليه الصلاة والسلام عازم على الحج، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، فأنزل الله عليه في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فعلم أن الأجل قد قاربه فأخذ يودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم رجع إلى المدينة بعد أن أكمل نسكه وأتم حجه، ففي أوائل شهر ربيع من ذلك العام أصيب صلى الله عليه وسلم بصداع ودخل على عائشة وهي تقول ورأسه، قال بل أنا ورأسه، ثم أخذ يشكو المرض حتى حانت ساعة الوفاة في يوم الاثنين من شهر ربيع. دخل عليه أسامة بن زيد يسأله أن يدعو له، فرفع يديه يدعو دون أن يظهر صوتا وهو سيد الفصحاء وإمام البلغاء. ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر في الساعات الأخيرة وفي يد عبد الرحمن سواك، فأخذ يحدق النظر في عبد الرحمن كأنه في السواك كأنه يريده، فهمت عائشة الصديقة بنت الصديق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت السواك وقضمته وطيبته وأعطته لنبي الله عليه الصلاة والسلام، فاستاك في الساعات الأخيرة قبل أن تفيض روحه إلى ربه تبارك وتعالى. ثم جاءه الملك يخيره، فسمعته عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، قالها 3، ثم مالت يده وضابت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. هذا على وجه الإجمال أيها الأخ المبارك وأيها الإخوة والأخوات المباركون، سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ندبة عن وصفه ممن علق الله جل وعلا حب قلوبنا بحبه بعد حب الله تبارك وتعالى، فنحن نحبه لأن الله اختاره واصطفاه واجتباه، والله جل وعلا يقول والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهو عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين ونبي الأميين وأفضل أهل الأرض وأفضل أهل السماء صلوات الله وسلامه عليه. قال شوقي ونعم ما قال، ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثتني النفس قائلة، يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعدل ولم تلني، إلى أن قال يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم، الله قسم بين الخلق رزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمن، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا، على منورة درية اللجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجيات ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار بها، لا يطار لها على جناح ولا يسحى على قدم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. هذا على وجه الإجمال نبي الرب الكبير المتعال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأكرر أسأل الله أن يثبتنا في الدنيا على دينه وسنته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، عندما جهلنا أو جهل كثير من المسلمين هذه المعاني التي تطرقتم إليها، كان ذلك سببا في عدم قيامنا بحقنا تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان ما كان من هذا الاستهزاء الذي حصل من أولئك القوم. هنا وقد ألمحتم في بداية حديثكم إلى أننا نود تحرير هذه المسألة، هي مسألة الاستهزاء، تحريرها علميا.
الاستهزاء، استهزاء أهل الرذيلة بأهل الفضيلة سنة ماضية. قال الله عن أول رسله نوح: فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وقال جل وعلا في آية أشمل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فهذه سنة ماضية لله تبارك وتعالى في خلقه. ونبينا صلى الله عليه وسلم في الذروة من أهل الفضل. وما وقع أخيرا من الصحافة الدنماركية من البلاند بوستن على وجه التحديد، وبعض الصحف كثيرة كذلك غيرها حتى في النرويج، من سخرية واستهزاء بنبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هم في الحقيقة إنما ينبئون عما في قلوبهم. لكن تحرير المسألة علميا، وليأذن لي الأخ الكريم المشاهد، الأصل في ظني في هذه المسألة أن مما هذا الأمر ينطلق من أمرين، ينطلق من أصلين. الأصل الأول فردي، وهذا يختلف الناس فيه، هو قضية الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقد قد يوجد في يهودي، يوجد في نصراني، يوجد في من لا دين له، وقد لا يوجد، قد لا توجد عداوة فردية شخصية. ولذلك نقل حتى بعض اليهود الدنمارك أنكروا على الصحيفة سخريتها بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار بقنطار وده إليك. فالإنصاف قد يوجد عند غير المسلمين. المسألة الثانية وهي محل الخلاف، محل الكلام هنا، وهي قضية أنهم الذي ربما يعني خلطوا أو التبس عليهم قضية القتل وسفك الدماء الذي يحصل أحيانا ونسبته للإسلام، أو بتعبير أصح عدم فقههم الغربيين، عدم فقههم لمفهوم الجهاد والقتال في الإسلام. هذه هي القضية في ظني. وهذه القضية قديمة جدا، حتى بعض الكتاب كتوماس أورلند أو غيره ممن حرروا في هذه الخطابات كانوا يقارنون ما بين ما في القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه من أوامر بالقتال، ما بين ما في الإنجيل الذي أنزل على عيسى، ويقولون: انظروا الفارق ما بين من يدعو إلى القتال وسفك الدماء وبين من يأمر الناس بالرحمة يقصدون عيسى. وهذا أصل القضية يعني قديما، لكنها أخذت حيزا أكبر في عصرنا. تحرير المسألة أن يقال إن الله جل وعلا بعث نبيه بأمره، بعثه بالسيف والعدل، بعثه بالسيف والعدل. من سنن الله التي لا تتبدل أن ليس كل أحد يمكن أن يأتي بلين القول ولا يجادل في هذا عاقل. فحتى هؤلاء الذين يسخرون من نبينا صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بأنه جاء بأمر بالقتال، لا يمكن أن يقال، لا يمكن أن يقبلوا أن يقال عنهم أنهم حتى لو أتى شخص يداهم منازلهم الخاصة أن كل متجرئ عليهم يردوه بلين القول. لا بد أن يردوه بشيء من القوة. فالقوة في الدين، في شرع الله، في الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، إنما لحفظ المسألة الكبرى وهي مسألة التوحيد التي بعث الله بها نبيه رحمة للعالمين. فرحمة الله جل وعلا بخلقه ببعث الأنبياء أن الأنبياء جاءوا بتوحيد الله جل وعلا، وهذا أعظم رحمة لهم، لأن ضد ذلك أن يشرك بالله، وهذا أعظم الظلم وأعظم طرائق الخسران والوبال. هذه قضية السيف. السيف في الإسلام ليس منفكا عن العدل. واترك رعمسيس، إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرمي. فالقضية في الإسلام العدل، العدل بمعنى أن هذا السيف يرفع على من وقف في سبيل تبليغ دعوة الله جل وعلا بضوابطه الشرعية المفصلة فقهيا في مضانها، على أيدي فقهاء الإسلام الوارثين العلم عن رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم أرضاهم. لكن لا يمكن الحديث عن السيف دون الحديث عن العدل، أو الحديث عن العدل دون أن يحمى بالسيف. لا تقوم حضارة صحيحة منصفة قوية قائمة إلا أن تقوم على حق هو أص الحضارة، ثم هذه الحضارة تحمى بأمرين: تحمى بالعدل وتحمى بالسيف. وإلا حتى النصارى هم على فرض ما قالوه وزعموه أن عيسى عليه السلام جاء بالحق، وهذا حق، لكن قولهم أن عيسى صلب ليس بحق،
لكن مع ذلك نحن نقول لهم على فرض هذه الجدلية كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا ربي هذا أكبر، هو يعلم أنه ليست برب وليست بشيء. نقول على هذه فرض هذه الجدلية فإن عيسى هذا الذي تتبنونه قتل قتلا، ولو وجد من ينصره لما قتل، قتل قتلا على حسب زعمكم، ولو وجد من ينصره لما قتل. والشر إن تلقه بالخير ذقت به ذرعا وإن تلقه بالشر ينحسن. هذه قضية. يترتب على هذه القضية في تحرير المسألة علميا أنه لا بد أن يفرق عند الحكم على أحد عن حالته الخاصة وحالته العامة، وهذا أصل في الحكم على الملوك والسلاطين وذوي القدرات والجهات. لا يمكن الحكم على الشخص في حالته العامة كالحكم عليه في حالته الخاصة. وتحرير المسألة سأتي بمثال قريب جدا قبل أن أنتقل النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا أن أحد الناس ابن له صدمته سيارة، فجاء أهل الصادم، أهل من يقود السيارة بعد أن مات الغلام، شفعاء وجهاء جيران حي إلى هذا الرجل، يقولون له تنازل عن الدية فإن من صدم ابنك لم يكن يتعمد ثم إنه فقير أو غير ذي مال كثير. هنا رجل يتكلم عن حالة خاصة يقول تنازلت عفو، هذا مقبول محمود مثني عليه في الكتاب والسنة وعرف الناس. لكن لو قدر نفس الرجل صدم أخوه وقد ترك أخوه ذرية، هذه الذرية إذا كانت دون 15 تسمى بعرف الشرع والاصطلاح أيتام فلهم حق. هنا الرجل نفسه لو جاء هؤلاء وطلبوا منه أن يتنازل ينبغي شرعا وليس له خيار أن يتنازل. لماذا؟ لأنه لو تنازل أضاع حقوق اليتامى، فليس له أن يتنازل عن دية أخيه وإنما يطالب بها وبقوة حتى يحفظ لليتامى حقهم. فالحفاظ فالكلام في الشيء العام والولاية غير الكلام في الشيء الخاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم الشاة، كان يقول لأصحابه والشاة إن رحمت يرحمك الله، فهو عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا في ذات الله، وهو عليه الصلاة والسلام الذي يشد ويقبل أن يشده أعرابي، وهو الذي تذهب به الأمة من أهل المدينة إلى حيث شاء إلى حيث شاء صلوات الله وسلامه عليه. لكن عندما تريد أن تؤسس دولة وتقيم عقيدة وترمي إلى نشرها في الأرض ينبغي أن تنظر إلى المصالح والمفاسد، وتنظر أين المصلحة العليا لهذا الدين الذي جاءت به، فتعفو حين يكون العفو له مردود إيجابي، ولا تعفو حين لا يكون للعفو مردودا إيجابيا. وهذا عين شرعه الذي طبقه صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من ربه في قضية السيف الموازي للعدل الحافظان كلاهما لقضية العدل. فهؤلاء الدنماركيون أو غيرهم ممن يقرأ قضية الجهاد في سبيل الله قراءة خاطئة ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا مما لا نستطيع أن نقولها حتى على ضرب المثال، هو كل ذلك لأن الأمر لديهم ملتبس أو لعدم أنهم لم يحرروا علميا النظر الحقيقية له صلوات الله وسلامه عليه. لأن أي شيء إنما يترك إذا كانت هناك مفسدة أكبر منه، ولا توجد مفسدة أعظم من الشرك بالله جل وعلا، لا توجد مفسدة أعظم من الشرك بالله جل وعلا. وصلى الله عليه وسلم ما رفع السيف على قريش إلا لما حالت قريش بينه وبين أن يبلغ دعوة الله، ما رفع السيف على قريش إلا لما حالت قريش بينه وبين أن يبلغ دعوة الله ومنعته حتى أن يقيم دينه في المدينة، حاربته في المدينة رفع السيف عليه، وإلا جاء في الإسلام الجزية كما هو معلوم. فهذا تحرير المسألة علمية. فهؤلاء وأشياءهم أو من آمن بفكرهم من صحفيين أو غير صحفيين غير محرر لديهم تحريرا علميا مسألة السيف في دين الرب تبارك وتعالى. فرمي الإسلام بقضية السيف، ورميت حتى هذه البلاد بقضية أن شعارها السيف. لكن كما قلت النظرة الإجمالية تحرير المسألة علمية لقضية حق يراد أن يقام له حافظان أو كرر السيف والعدل.
جميل، تأذن لي فضيلة الشيخ أرحب بالمشاهدين الكرام مشاهدي قناة المجد العامة الذين انضموا إلينا في المجد العلمية في برنامج الكلمة الطيبة الذي بدأناه عند الساعة الواحدة من بعد ظهر هذا اليوم، وكان قد حل علينا ضيفين كريمين هما فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، وبعد ذلك كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني، وها نحن نستضيف ضيفا قادما من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فضيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي. أرحب بكم أجمعين وأرجو أن تقضوا مع ما تبقى من وقتنا في هذه التغطية التي بدأناها بعد الظهر وقتا يفيد بإذن الله تعالى ويشعركم بأن إخوانكم في قناة المجد مثلكم بإذن الله تعالى في غيرتهم على رسولهم صلى الله عليه وسلم وفي دفاعهم عنه. فضيلة الشيخ، ذكرتم هذه المسألة وهذه الإشكالية وحررتموها حقيقة، لا زال هناك عدد من المشكلات العالقة وأيضا القضايا الغير واضحة لدى هؤلاء الغربيين عموما، أو يعني لا نقول عموما، أي نعم. هل أنت مع من يقول بأنه لا بد أن نفتح مع هؤلاء قنوات للحوار وقنوات للتواصل ونعقد مناظرات وندوات نظهر لهم من خلالها رحابة هذا الدين وجماله ويسره وعظمة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
هذا حق مقيد، من استهزأ بنبينا صلى الله عليه وسلم أو رفع السيف على هذه الأمة فيرد عليه بطريقته نفسها. أما من بقي محايدا فهذا هو الذي يستقطب بأن يبين له السيرة العطرة والأيام النضرة وسماحة لنبينا صلى الله عليه وسلم وسماحة الإسلام. لكن كما قلت، والشر إن تلقه بالخير ذقت به درعا وإن تلقه بالشر ينحسمي، والبيت شوقي. المقصود من هذا، هؤلاء الذين وقع منهم السخرية والاستهزاء لا كرامة لهم، وإنما ينبغي أن نجلب بخيلنا ونفيرنا في سبيل نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس هذا مجال تبيين المسألة الحق. لكن المحايدين، القوم المحايدين في الغرب الذين هم خوطبوا بهذا الإعلام المنكر، هؤلاء يجب أن يحرر الخطاب لهم وأن تبين الصورة الحقيقية. ولا أريد أن أقول أن ننمع صورته، هو عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى مثل هذا منا أبدا. نحن علينا فقط أن ننقل الصورة الحقيقية له صلوات الله وسلامه عليه. فإذا نقلنا الصورة الحقيقية له صلوات الله وسلامه عليه، فإن المتلقي لن يخرج أن يكون أحد أمرين: إما أن يكون منصفا فلا يمكن أن يأبى بعد ذلك ألا يؤمن بهذا الرسول، فإن كان غير منصف فإن من ارتضاه الله أن يكون جثى لجهنم لا ينبغي أن نتأسف ونتحسر عليه. ويجب من يقدم الإسلام يقدمه بصورته الشرعية. قال الله جل وعلا على لسان جملة من أنبيائه: ويا قوم بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وهم قومه وهم أهله، في صالح أو في هود أو في غيره، كانوا هؤلاء أقوامهم، لكنه قال فكيف آسى على قوم كافرين. ونحن لسنا أرحم بالخلق من ربهم، فمن رضي الله أن يكون من جثى جهنم لم يكن نحن نرحم به من الله. فنحن نقول نقدم الصورة الحقيقية المثلى للإسلام، لكن ينبغي على من يقدم الصورة الحقيقية للإسلام أو من يتحدث باسم الإسلام أن يعرف أين موقعه من الإسلام، بمعنى لا يكون في تقدم وتأخر على بعضنا البعض. فإن الله جل وعلا جعلنا مواهب، مشارب، مراتب، منازل في أمور من اختصاص ولي الأمر، في أمور اختصاص عسكر المسلمين، في أمور من اختصاص العلماء، في أمور من اختصاص العامة، فمن متى أمور يشترك فيها الناس جميعا. لكن عندما يكون الافتياء على الأدوار ومحاولة لا سمح الله جعل هذا الحادث مرحلة كسب لوصول للأشياء، هذا لا ينبغي. لكن كل إنسان له موقعه العام. ثم مؤسسات إسلامية، مواقع إسلامية في الإنترنت معروفة محترمة معتبرة يشرف عليها علماء ربانيون، هذه طريقة خطابها لا تكون كخطاب رجل عام. والذي يخاطب الناس في منبر الجمعة غدا كما دعا الشيخ عايد وغيره من الفضلاء إلى هذا، الذي يخاطب الناس الجمعة ينبغي أن يعرف قبل أن يخاطب الناس أنه يخاطب مسلمين، فلا يحملهم خطيئة غيرهم، فلا يجلدهم جلد ذات كأنهم هم الذين شتموا النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما يجعل من هذه الحادثة سبيلا إلى إيقاظ محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، وبالتالي العمل بسنته صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر مهم جدا. أما الذين في المؤسسات الإسلامية في المواقع الإسلامية في الإنترنت أو في المراكز الإسلامية في الغرب، فهؤلاء يطالبون بنمط خطاب غير المخاطب غير المطالب به من كان يعيش بين أرض المسلمين، فهؤلاء لهم مظهرهم السياسي المعتبر الذي ينبغي أن يفقه المسألة فيه جيدا ويحرر خطابهم بما يتناسب مع حالهم ووضعهم ونوعية من يخاطبون، إن كان سلطة إن كان عامة كان مستهزئا. هذه تحرير المسألة في كل وضع مهم جدا. نحن نتفق على وجوب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظن مؤمنا يخالف فيها، لكن كذلك ونحن متفقون على هذا يجب أن نتفق على أن الأدوار تختلف والمهام تتباين، ولا أقول تتفاوت لأن الله يقول ما في يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هي كلمة خاطئة يعني نسبتها إلى الله. فأعيد أقول يعني هذه القضية أساس تحرير الخطاب في نصرته صلوات الله وسلامه عليه.
المواقف كما ذكرتم تتباين، وأيضا وجهات النظر والتعاطي، النظر والتعاطي والتفاعل مع هذه القضية وغيرها من القضايا. قبل ذلك تدنيس القرآن في أماكن عدة في السجون الغربية أو في أيضا الصهيونية، التعاطي يختلف، النظر أو الزاوية التي ينظر من خلالها لهذه الإساءات للإسلام أيضا تختلف. برأيكم الشخصي شيخ صالح، ما هو موقع الإسلام في نفوسنا، وما هو موقع المصطفى صلى الله عليه وسلم من ذواتنا ومن صدورنا، حتى أصبحنا إلى درجة أو بعض من المسلمين يستهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، يستهزأ بشرائع الدين، يساء لهذا الدين، فلا نجد حقيقة من يقول إلا رسول الله أو إلا كتاب الله أو غيره،
هو إلا الدين كله.
نعم، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يمثل
يعني لما نقول إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعنوان لهذه الحلقة المباركة في المثال، إنما هو من باب التعامل مع الواقع.
صحيح،
باب التعامل مع الواقع. جميل. ولا يوجد تثريب شرعي على العنوان، لكنه ليس المقصاد هنا بالحصر، الحصر الحقيقي حقيقة الحصر.
أي نعم.
أنه يجوز مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أركان ولا
الدين
الله كله. ولا الدين كله ولا أي شعير ولا مزدلفة ولا مينة ولا عرف ولا أي شيء من شعائر الله يجوز السخرية والاستهزاء به. هذه مسألة. مسألة ما طرحتموه في قضية الإسلام في نفوسنا أو النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، نحن نؤمن يقينا أن أي مسلم مهما بلغت معصيته ما دام راضي بالإسلام لابد أن تكون في قلبه لزاما، عرف أو لم يعرف، لابد أن تكون في قلبه ولو مثقال حبة من خردل من إيمان من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أظن أحدا يجادل فيها. وقصة شارب الخمر ما علمته إلا محبا لله ورسوله أصل في المسألة. وأنا قلت الظاهر في هذه القناة وفي لقاء معكم وفقكم الله أو مع غيركم من الفضلاء في قضية أن كان في فرنسا، وهذه ثالثة عندي، مقهى فرنسي، وفي اثنان أخوان من الجزائر مسلمان يأتيان إلى المقهى ولهم صديق فرنسي يتعاطون الخمر، تعاطون الخمر ويسكرون، فإذا سكروا أخذ بعضهم يتقول على أعراض بعض، وجرت على هذا سنون على نظري النادل الذي يقدم له المشروبات. ذات يوم من هذا الفرنسي سب نبينا صلى الله عليه وسلم، فوقع السب على الجزائريين جعلهما يفيقان من سكره، فضرباه ضربا غير الذي اعتاد عليه، فلما حضرت الشرطة وذهب بهما إلى التحقيق وجيء بالنادل كشاهد إثبات، قال متعجبا إن هذا الرجل يقبح أحيانا في زوجاتهم وأخواتهم وأمهاتهم ولا تكلم، فقال فليقل في زوجاتنا وأخواتنا ما شاء ولا يتكلم في رسولنا صلى الله عليه وسلم. قيل جعل هذا النادل يقرأ كثيرا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فكان سببا في إسلامه. والغاية من هذه القصة عند غيرك ثبتت عندي ولم تثبت، الأصل الذي جئنا من أجله ثابت عندنا أصلا من غير القصة، وهي أنه لا يمكن أن يكون إيمان دون أن يكون لو مثقال حبة من خردل من محبة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا دين، وحبه صلى الله عليه وسلم دين وملة وقربة. وقد حرر الشيخان الشيخ حمد العريفي حفظه الله والشيخ عادل القرني هذا قبلي يعني في هذه الحملة المباركة، لكن تأكيدا يعني لهذه المسألة أنه يعني لا يتصور أصلا أن مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يرجو الجنة ويخشى نارا ولا يكون في قلبه شيء من المحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل وصلى الله عليه وسلم كما سمعنا في حديث سماحة والدنا من قبل أحب إلينا من كل شيء بعد ربنا تبارك وتعالى. فسميت هذه المحبة أمر عظيم.
أي نعم، متطلبات هذه المحبة، هل يكفي أن أقول فقط أني أحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هو الناس هنا في المسلمين يعني ما بين فريقين، فريق يرى أن المحبة مقصورة على الاتباع ولا يكون في قلبي شيء عاطفي متأجج، وآخرون يرون الاكتفاء بالمحبة ولا يرون الاتباع، وكلاهما أبعد النجعة وإن كان الثاني أكثر بعد.
سأرجوكم إكمال هذا، ولكن بعد هذه المداخلة مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة المشرف على موقع الإسلام اليوم. دكتور سلمان السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم، بارك الله في جهودكم
وفيك، بارك الله يا شيخ سلمان. ولاحظتم ولاحظ الجميع أيضا من المسلمين ما حدث وحصل، ونحن هنا نحاول قدر الاستطاعة أن نذب عن عرض نبينا صلى الله عليه وسلم، أنتم ممن يتحدث فيكون الحديث جميلا والكلام أيضا ذا تأثير عند قلوب المستمع والمشاهد، فتحدثوا أحسن الله إليكم.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الهدى والفضل والخير والعلا لكل سطور المجد، ذكرك مبتدا ولي في معانيك الحسان تأمل، سمعت به قلبي يقول محمدا، ويهتز للذكرى حنينا وحرقة فيحتاجه الشوق الذي جاوز المدى، ويغمره فيض من الوجد سابغ يضوء به قلبي أريجا موردا. نسأل الله أن يصلي ويسلم ويبارك وينعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحشرنا معه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يكتب للمسلمين جميعا أجر دفاعهم وذبهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد امتلأت اليوم رسائل الجوال و البريد الإلكتروني والرسائل العادية لدى كثير من علماء الإسلام ودعاته بالاتصالات من عامة المسلمين وخاصتهم التي تندد وتشجب ما جرى في بعض هذه الصحف المنحطة التي تتاجر بما يسمى حرية الكلمة وحرية الرأي. والحق يقال أنه ما تجرأ هؤلاء الأقوام إلا لذلة المسلمين وهوانهم، مع أن هذه الأمم وهذه الدول دول بحمد الله تملك أراضي واسعة وجمهورا عريضا من الناس يشكل ربع سكان الكرة الأرضية، وثروات هائلة طائلة يحتاجها القريب والبعيد، ولكن مع ذلك كله ضعف الإرادة وضعف التخطيط وضعف الاستراتيجية جعل المسلمين في ذيل الركب وفي ذيل القائمة. وأنا استحضر أنه قبل سنتين عرض فيلم يتعلق بالإساءة للديانة الهندوسية، فتجمع مجموعة في بريطانيا يحتجون ولم يتوقفوا حتى تم إيقاف ذلك ومعاقبة فاعليه. وأعتقد أن التعويل على قضية حرية الكلمة وحرية الرأي أنها لا تعد أكثر من لعبة، ولو أن المسلمين أو حتى دولة واحدة من دول المسلمين شجبت بشكل رسمي واستنكرت وأوصلت هذا الصوت إلى الجهات المسؤولة في الدنمارك وغيرها، لوجدوا أنفسهم مضطرين إذا لم يؤمنوا بالعقل والحكمة أن يؤمنوا بالمصلحة، وأن يتراجعوا وأن يقدموا اعتذارهم. نحن المسلمين نحترم جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ونعتبر الإساءة إلى أي منهم إساءة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم وخاتمهم والذي جاء ليصدق ما جاء به، ويوجب علينا جميعا الإيمان بهم عليهم الصلاة والسلام. والحق يقال أن هذا الإحساس الجميل عند أحد المسلمين وعند جماعاتهم وشبابهم ورجالهم ونسائهم وصبيانهم أنه معبر جيد عن عمق الانتماء لهذا الدين وعن صدق الإحساس تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أمر يعني لا يمكن تجاوز هذا الموضوع دون الإشادة به. ولعل هذه الحملة المباركة التي دشنتها قناة المجد مشكورة مدعوا لها بالتوفيق والسداد والخير هي نوع من القيام ببعض فروض الكفايات نيابة عن كثير من أفراد الأمة الذين يقلبون أيديهم ويقلبون أبصارهم ذات اليمين وذات الشمال ويتساءلون ما هو دورنا وما هو واجبنا ولا يجدون من يجيبهم، لأنه ماذا عسى أن يكون دور الفرد العادي. فلذلك أقول إن الإنسان يعني بقدر ما يعجب بهذه الروح وهذا الإحساس الجميل تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما أشار فضيلة الشيخ صالح جزء من مقتضيات الإيمان به عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أيضا يجب أن ندرك أن عقلاء العالم كلهم حتى من غير المسلمين هم ضد هذه الممارسات المنحرفة الفاجرة، لأنه لا أحد يستفيد من تأجيج نيران العداوة والبغضاء والحرب وإثارة مثل هذه النزعات الفاسدة، لا أحد يستفيد منها إلا المرضى وإلا ضعاف النفوس وإلا المنحطون وإلا الجهلة الذين لا يعرفون قدر الرسول صلى الله عليه وسلم عند محبيه والمؤمنين به. فإذا كانت هذه الحفنة من الصحفيين لا تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الأقل يجب أن تعرف قدره عند أتباعه ومحبيه والمؤمنين به الذين يزيد عددهم على 2 مليار إنسان في العالم شرقية وغربية، وهم ممن يتألمون لمثل هذه الممارسات الخاطئة.
جميل.
أود أن أشير فقط إلى نقطة كثيرا ما يعني تنهش قلوبنا نهشا وتؤلمنا كثيرا، أن جزءا من التخلف الإسلامي المعاصر قضية ذوبان المسلمين في ردود الأفعال وأن يقعوا ضحيتها دائما وأبدا. فأنت تجد المسلم خامدا كامنا لا حراك به ولا عمل ولا يتعاطى مع الأشياء بروح فعالة وإيجابية إلا حينما يكون في مقام ردة الفعل. فإذا كان في مقام ردة الفعل غضب وزمجة وانفعل انفعالا ربما قويا ولا يجد أمامه وسيلة إيجابية، يجب أن نستثمر حتى هذه المناسبات الرديئة، يجب أن نحولها من أزمة إلى فرصة. يعني لو أن كل مسلم سمع بهذه الحملة وأخذ على نفسه عهدا وموثق أن من انتصاره للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ قراءة متأنية في كتاب من كتب السيرة النبوية، كتاب مثلا المبارك فوري الرحيق المختوم أو الفصول لابن كثير أو تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون أو أي كتاب آخر، بحيث يقرأ هذه السيرة قراءة متأنية ويحاول أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وفي سائر الأوقات خصوصا الأوقات الفاضلة كليلة الجمعة ويوم الجمعة وشيء من هذا القبيل. هذا نوع من ردة الفعل الإيجابية الطبيعية التي يمكن أن يفعلها أي إنسان وتحول هذه الأزمة إلى فرصة. كذلك أن يقوم مجموعة من القادرين من أهل العلم ومن أهل المال والثراء بطباعة بعض الكتب بكل لغات العالم، ولعل من يعني جميل القول أن أقول إن من بركة برنامجكم هذا أنه اتصل بي قبل ساعة أحد الأثرياء جزاه الله خيرا وقال إنه مستعد أن يمول أي مشروع سواء في طباعة كتاب أو إعداد فيلم مختصر عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يمكن إيصال الصورة الجميلة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشخصيته وكرمه وحلمه ورحمته وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف لو علم هؤلاء الذين ينالون الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في حياته كلها لم يقتل أحدا إلا رجلا واحدا جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فصده ورده عنه ورماه في ثغرة نحره فمات من أثرها.
جميل. شيخ سلمان تأذل، يعني أنت ذكرت قبل قليل يعني أحيانا الذوبان الذي يحصل من الأفراد في ردود الأفعال، يعني تكون مسألة وقتية فقط. أنتم كمؤسسة إسلامية، مؤسسة الإسلام اليوم، وأذكر أنكم في نهاية عام 1424 عندما شنت أيضا حملة ظالمة قبل هذا سميت بمليون ضد محمد، وأنتم تبنيتم حملة مضادة سميتموها مليار ضد محمد
مع محمد
مع محمد. هل ما يسري أو ما سرى على الأفراد في الذوبان في ردود الأفعال ينطبق أيضا على المؤسسات وإحداها مؤسساتكم، أم أنكم يعني تتبنون أعمالا ويعني تطبيقات تكون بإذن الله نافعة؟
لا هو يسري الواقع، لأن الإنسان لا يعني إذا أردنا أن نكون صرحاء الإنسان لا يستطيع أن يتخلى عن واقعه، بمعنى أن ردود أفعال الناس هذه التي هي بحد ذاتها مبدأ محمود، لكن يفترض أن تترجم إلى أعمال إيجابية وألا يستغلها الأعداء أحيانا. في أحد المرات في موقع إلكتروني مثلا وضع غرفة لسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فبدأ المسلمون يأتون إلى هذه الغرفة يطلبون منه إيقافها، فقال لن أوقفها حتى أحصل على 1,000,000 توقيع يطالبون بإلغائها. فجاءت آلاف الرسائل تطلب أن يرسل 1,000,000 توقيع لمثل هذا. فقلت للإخوة أولا هذه الغرفة إذا أوقفها يستطيع أن يفتحها باسم ثاني من الغد. الأمر الثاني أن 1,000,000 توقيع هذه شيء غالي جدا أن ترسله لهم، لأنهم يحصلون على هذه الأسماء وعلى العناوين ثم يبيعونها على وسائل التجارة والإعلان والتواصل الإلكتروني، وتصبح يعني مادة دسمة بكثير من المنتجات ووسائل التواصل مع الناس والبيع والشراء وغيرها. بينما لو أمكن أن نفتح بدلا من ذلك نحن غرفا للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من ردود الأفعال الإيجابية أن نكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نتحدث عن سيرته، أن نجعل هناك برامج أو قنوات. ماذا لو أن أحدا يسمع هذه الحملة وأخذ على عاتقه إيجاد قناة فضائية تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن سيرته، عن أخلاقه، من خلال مثلا عرض كتب، من خلال محاورات ومقابلات، من خلال أعمال درامية تتحدث عن جوانب معينة، من خلال إجابة على أسئلة، من خلال تواصل مع العالم كله، من خلال صيغ يعني إعلامية معاصرة وكثيرة من شأنها أن تحول هذه المأساة إلى نوع من الفرص التي ربما حملتنا، وكما يقال ربما صحة الأبدان بالعلل، حملتنا على أن نقوم ببعض الأعمال التي كنا عنها غافلين. والحقيقة أنه سواء حتى الآن موقع الإسلام اليوم عنده يعني ملف جديد في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومواجهة هذه الحملة والرد عليها، ولست أرى مشكلة في رد الفعل بحد ذاته. المشكلة في الاقتصار على رد الفعل، بمعنى أن يكون الناس كامنين، غافلين، لاهين، ليس لهم إيجابية ولا فاعلية ولا تأثير في الحياة، حتى تقع مثل بعض الأزمات فيهبون هبة رجل واحد وكأنهم يريدون أن يصنعوا المستحيل، ثم بمجرد ما تهدأ هذه الأزمة يعودون إلى نومهم ويعودون إلى خمودهم وكأن شيئا لم يكن. فأقول كون الإنسان يجعل أثره ويجعل فعله وعطاءه مرهونا فقط بالأزمات وردود الأفعال، لا شك أن هذا نوع من الخيبة ونوع من ضعف التأثير. يفترض أن يكون الإنسان عنده فعل ابتدائي وليس ردة فعل، وردة الفعل أيضا مطلوبة ولكن في حدود معتدلة وبشكل مستمر، لا تكون وقتية أو عابرة وإنما تكون يعني دائمة ومستمرة. زد على ذلك أن من المهم جدا أن تكون ردة الفعل في ميدانها.
جميل.
بمعنى يجب أن نوصل الصوت إلى الدنمارك نفسها وإلى صحفها وإلى حكومتها، وأما أن نتحدث مع بعضنا ويكون هناك نوع من ربما أحيانا حتى الخصومة فيما بيننا، بمعنى أنه يأتي إنسان مثلا ويطالب بمقاطعة البضائع ويأتي آخر ويقول مقاطعة البضائع غير ذات جدوى، فيقع بيننا عراك داخلي لا يعني يسمع به البعيد وربما يستنفد كثير من جهودنا وطاقاتنا. نعم. هذا يضعف من أثر ووهج ردة الفعل، ينبغي أن نوصل الصوت إلى ذلك الطرف.
الله يجزاك خير دكتور سلمان، ما قصرت، بارك الله فيكم في جهودكم.
بارك الله فيكم،
في أمان الله.
شكر الله
وإياكم في أمان الله. تأذن لي شيخ صالح سنبقى أيضا مستمعين ومستأنسين من ضيف آخر، كما أنا آنس بوجودكم وحضوركم في هذا اليوم، وهو فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني من مكة المكرمة. دكتور سعيد السلام عليكم ورحمة الله. شيخ سعيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا بكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نتحدث في هذه الحلقة وأنت تسمعني من الهاتف لا من التلفاز عن الذب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل وقبل ما حصل وبعد ذلك أيضا بإذن الله تعالى سنكون دائما ذابين على المصطفى عليه الصلاة والسلام. داخل معنا بما ينفع شيخ سعيد.
حفظك الله أولا، حفظ هذه القناة الرائدة المباركة، وحفظ أضيافك الذين تناولوا هذا الموضوع عبر هذه الساعات بشيء من التفصيل والإسهاب والتحليل، وهذا أقل ما يجب أن يقدم رد هذا العدوان الصارخ وهذا الهجوم الشنيع الذي تعرضت له شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أعظم الجرائم وبكل المقاييس. إذ كيف يمكن أن يهان شخصه الكريم وترسم له الرسوم الكاريكاتيرية التي لا ترسم إلا للاستهزاء والسخرية، ولا يمكن أن يتعرض لها أي من الشخصيات البارزة، فكيف تمارس ضد أكرم مخلوق سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، خير من مشى على الأرض وأول من تنشق عنه الأرض، وصاحب اللواء يوم العرض، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى، شهد الله له بكمال الأخلاق فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وجمع الله له جميع الكمالات البشرية التي وزعها على جميع الأنبياء والرسل فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، أعلى الله قدره وشرح له صدره ورفع له ذكره، ونادى كل الأنبياء بأسمائهم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا موسى أقبل ولا تخف، يا عيسى إني متوفيك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يخاطبه باسمه في القرآن ولو مرة واحدة، بل خاطبه بلقب الرسالة والنبوة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هو منة الله على البشر، يقول عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل نهى الله الصحابة أن يدعوه باسمه فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ونهى عن التقدم بين يديه وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ونهى أيضا عن رفع الصوت عليه قال ولا ترفعوا أصوات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بل أخبر أن الذين يغضون أصواتهم عندهم أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الإيمان، أدناه الله عز وجل وقربه حتى بلغ منزلة أعظم من منزلة الملائكة. ففي حديث الإسراء المشهور أن جبريل حينما بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا قريبا قال له تقدم، قال وأنت؟ قال كيف تتركني؟ قال وما منا إلا له مقام معلوم، لو تقدمت لاحترقت. يعني هذه الشخصية العظيمة المحترمة والمقدسة من قبل الله ومن قبل ملائكة الله ومن قبل عباد الله تهان ونحن نرى. إننا والله وبكل الإعجاب أولا والتقدير لنحيي تلك المواقف النبيلة التي صدرت على كل المستويات، على مستوى مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وعلى مستوى مجلس الشورى، وعلى مستوى مؤتمر وزراء الخارجية العرب، وأيضا نقدر ونبجل تلك الفتوى الصريحة الجميلة التي صدرت من سماحة المفتي العام والتي استنكرت وأدانة هذا التهجم البذيء التي نشرته تلك الصحف في الدنمارك، والذي تحمل صورة العداء والعدوان على القيم وعلى الرسول صاحب المبادئ صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا نحيي وبكل الإعجاب والتقدير المواقف الطيبة التي وقفتها بعض الهيئات الإسلامية كرابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبعض الوسائل الإعلامية وفي مقدمتها قناة المجد الرائدة الفضائية، وأيضا التلفزيون السعودي وبعض الكتاب والأدباء والمثقفين الذين عبروا عن استنكارهم لهذا العدوان على الشخصية المثالية شخصية الحبيب صلوات ربي وسلامه.
اللهم صل وسلم عليه.
أيضا الموقف النبيل الذي وقفه المسلمون في جميع بلاد المسلمين وخاصة في المملكة حين أعلنوا عن مقاطعتهم للبضائع الدنماركية، وإذا كانوا يملكون هناك حرية التعبير عن كفرهم فنحن أيضا لسنا عبيدا، بل نحن نملك حرية الاختيار في شراء مستلزماتنا ونتضامن مع نبينا ونغضب حين ينال منه ومن شخصيته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. أيضا نحيي بكل التقدير التجار وأصحاب الأسواق المركزية وبعض رجال الأعمال الذين أخرجوا البضائع الدنماركية ورفضوا بيعها أو الاستمرار في استيرادها، بل بلغنا أن بعض المستوردين الكبار أعادوا تلك البضائع من الميناء،
الحمد لله،
وبعضهم أعاد تلك البضائع إلى المستودعات وامتنع عن عرضها حتى لا يتمكن المستهلك الغافل من الوصول إليها. كل هذا التفاعل نقدره ونحبه ونقول هذا أقل ما ينبغي أن يقدم للدفاع عن الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، ولا نطالب بالاعتذار. الاعتذار وش الاعتذار؟ لا، نحن نستنكر ولا يكفينا الاعتذار، وسنستمر في العداء وفي البغضاء وفي الكراهية وفي المقاطعة للدنماركيين حتى ما هو يعلنون عن الاعتذار. لا، أولا يعتذرون ثم يقدمون هذا المسيء وهذا الرسام وهذه الصحيفة، يقدمونهم للعدالة بحيث يحاكمون وتصدر عليهم الأحكام.
طيب يا شيخ سعيد،
نعم،
أنت تقول نستمر في الكراهية، هناك من بعض إخوتنا المسلمين من يعني يرفض مثل هذه الفكرة ويقول هذا الآخر لابد أن نحترمه لا أن نكرهه.
من هو الآخر الذي نحبه؟ نحن علمتنا عقيدتنا في كتاب الله وفي سنة نبينا أن المحبة في الله وأن الولاء لله وأن البغضاء في الله. من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل غاية الإيمان. الآخر إذا كان كافرا فالكفر ملة واحدة، كيف نواليه؟ سنكون مثله وسنكون على عقيدته إذا أحببناه. إن دعوة الآخر ذي دعوة خطيرة، يجب أن نميز من هو الآخر وما هو موقفنا من الآخر بحسب هويته وبحسب مواقفه. الآخر الذي يهاجم نبينا صلى الله عليه وسلم ويسخر منه ويظهره في صور كاريكاتيرية يستحل واحد أن يقدمها، والله ما ترسم هذه الصور لرجل واحد عادي من الناس، ولو رسمت لرجل عادي من الناس لأقام دعوة ضد من رسمها ضده، فكيف ترسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأتي بعض الناعقين كما ذكرت أخي الكريم ويقول لا هذا الآخر، خلوه يسبنا بعقائدنا ويمتهي شخصية نبينا، وخلوكم أصحاب ذوق وأصحاب أخلاق وأصحاب تفاعل طيب وتعامل جيد مع الكافر، مع الآخر الذي ينال من عقائدنا. هذا والله منتهى الهوان ومنتهى الذلة.
الله المستعان. جزاكم الله خير يا شيخ سعيد.
بقي بي لحظة واحدة فقط، وهو أنه يعني في كل هذا التفاعل لا يمنعنا إلا أن يعني نشكر عليه وندعو أصحابه وندعو لهم بالتوفيق، وأيضا ننبه إلى بعض القضايا التي ربما قد تخفى على بعض الناس، وهو أن تكون ردود الفعل يجب أن تكون يعني منضبطة بضوابط الشرع ومتزنة بميزان العقل والمصلحة، فلا تهور ولا ظلم ولا عدوان ولا قتل الأبرياء ولا اغتيالات ولا أيضا تعميم وانتقام من غير المرتكب، فإن ليس كل النصارى وليس كل الدنماركيين هم الذين مارسوا هذه الجريمة. صحيح. وإنما يجب أن تحصل العقوبة في نطاق من ارتكبها، لأن اليهود والنصارى ليسوا كلهم في عدائهم واحد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه ولا للمسلمين. الله سبحانه وتعالى منصف في القرآن وقال فيهم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وقالوا من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، فهم ليسوا سواء، علينا أن نكون يعني متزنين ومنضبطين بضوابط الشرع في حصر العقوبة في المرتكب لها. نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، والحقيقة هذه الهجمة ربما كان فيها خير أعظم من الشر، الذي لأن الشر أن يتعرض شخص النبي لشيء لن يتعرض، لقد أعلى الله ذكره وأثنى عليه ولن يضير أن نباح الكلاب هؤلاء، لكن فيها خير كبير، ومن ذلك يعني هذه الغضبة الطيبة المرشدة التي قامت في خلال يعني هذه الأيام من جميع المسلمين، هذه دليل خير ودليل تضامن، وأيضا فيها إنذار وإشعار للكفار أننا على الإسلام ولن نرضى ولن نستسلم لعدونا.
رضي الله عنك وجزاك الله خيرا شيخ سعيد، شكرا في أمان الله. ذكر الشيخ سعيد أنه قد يكون في هذا الشر قد يكون فيه خيرا، وذكر قبل ذلك الدكتور سلمان العودة بأن يفترض علينا أن نحول الأزمة إلى فرصة. كيف يمكن هذا التحويل؟
طبعا أشكر الشيخين الكريمين على مداخلتهما الرائعتين. نبدأ مثلا الشيخ سلمان بقضية يعني السبق الأبو يعني السبق الوقتي. قال الشيخ تحويل الأزمة إلى فرصة، طبعا هذا كلام رجل مفكر يعني شخص معروف يعني قامة فكرية معروفة. تحويل الأزمة إلى فرصة هو الرد الحقيقي على مثير تلك الأزمة. عندما تأتي الضربة لأي خصم مقصود بالضرب فتجعله أشعث، تجعله دشتات، معنى ذلك أن خصمه تتمكن منه. لكن إذا كانت تلك الضربة قد لمت على المضروب شعثه وجعلته يستأسد ويبدأ خطوة أقوى، فإن تلك الضربة أصبحت نافعة. قال الله لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم، وهذا ينطبق كثيرا على هذه الحادثة. وقد ذكر الشيخ نموذجين واقعيين، وهي قضية قراءة السيرة وقضية طباعة بعض الكتب، وذكر نموذج التجار، وذكر نموذجا مقترحا وهو إيجاد قناة فضائية، وهذا ينبغي المواصلة فيه، يعني إيجاد قناة فضائية تعنى بالسيرة النبوية صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، كما وجدت الآن قنوات القرآن، قناة الفجر، قناة المجد، القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم، هذا جيد. أن تزاد قناة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون بعض التجار الآن متواصل معنا ربما يعني لأعماله أو لأي شيء آخر، لكن ينبغي أن تتبنى المؤسسات العلمية الدعوية هذه الفكرة التي طرحها الشيخ سلمان، هي قضية إيجاد قناة تعنى بالسنة. وأنا أقول كمان هذلك يعني بلغنا من مصادر صحفية مثلا في المدينة عندنا مجمع الملك فهد طباعة المصحف الشريف، وهو عمل عظيم جليل يعني ظهر نفعه على الناس. الآن الذي أعلمه أنا ولا أجزم به لكن أعلمه مصادرنا خاصة أنه سيقام مجمع للسنة باسم مجمع الملك عبد الله لسد الثغرة في السنة كما وجد سد الثغرة في القرآن. هي نفس الفكرة التي طرحها الشيخ سلمان، هي قضية إيجاد قناة تعنى بالسيرة النبوية،
وهذا أظنه سيكون نفعا، ربما تتبنى هذه القناة المباركة قناة المجد تكون أحد باقات قناة المجد، ممكن ممكن يكون غيرها، المهم أن ينتفع المسلمون من أي مصدر كان إسلامي. الشيخ سعيد وفقه الله تعالى ورعاه، طبعا صاحب خبرة دعوية شهيرة، وهو قال الانضباط، وهذا كلام الراسخين المتأنين في قضية التعامل مع الخصم. ما يأتينا إنسان يزاود على محبة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره أو أكثر منا، فيزعم أن هذا ليس بحل، وإنما الحل في تفجير أو في انتقام أو في اغتيال، هذا شيء غير مرفوض تماما ولا يخدم المسلمين ولا يؤذن به شرعا. وما دام ليس مأذونا به شرعا لا يحق لأحد أن يتبناه. وقد قلت في مقدمة الحديث إن الأدوار يجب أن تكون منضبطة في الرد، وأن لكل أحد طريق ومقام وسبيل وموقع
يتحرك منه،
موقع يتحرك منه، وليس القضية قضية مزايدة حتى يظهر زيد أو عمرو في الصورة، إنما القضية التي نجتمع عليها نصرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه.
جميل. طيب هنالك عدد من المنصفين في هذه البلدان الغربية وغيرها من غير المسلمين الذين ينظرون للإسلام نظرة حسنة، وهم أقرب ما يكونون إلى أهل الإسلام، آلية التعامل معهم
كيف؟ آلية التعامل، هذه القضية في ظني هي قضية يعني نستصحبها في كثير من قضايا المسلمين. قضايا المسلمين يعني يكتفون أحيانا بالتحييد، وهذه طرحت يعني في أكثر من قضية، في القضية الفلسطينية وفي قضية التحييد، أقصد بها أن مثلا الصراع مع اليهود الآن، اليهود هم الذين احتلوا إسرائيل، احتلوا فلسطين وأسموها دولة إسرائيل، هم خصماؤنا، خصمنا الأول واقعيا. يعني مع ذلك بعض القائمين على العمل الإسلامي إنما يعنون بتحييد النصارى، وهذا مطلب طيب، لكن في مطلب أعظم هو قضية لا تحيد النصارى، إنما أجلب النصارى إليك. يعني لا نكتفي فقط بتحييد النصارى، فاليهود والنصارى أصلا بينهم نزاع، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فقضية تحييد النصارى سياسيا في مطلب أكبر سياسي، هو قضية أن استقطاب النصارى، لا في فقط أن نحيد النصارى في القضية. فمثلها الآن هؤلاء الذين تعرضوا لنبينا صلى الله عليه وسلم يأتي قوم محايدون، هؤلاء المحايدون لا نكتفي فقط بتحييدهم، إنما نحاول قدر الإمكان استثمارهم في أن يكونوا نصرى معنا على من هاجم نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني لا يفهم أن أحد أنه يقبع في ولاء أو براء أو غير ذلك، لا، هذا الشيء المشروع دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف. يعني عدم تحييد هؤلاء الناس، محاولة قدر الإمكان إما التأثير بهم أن يدخلوا في دين الله، هذا أعظم المطالب، وإلا الأقل أن يصبحوا شوكة في نحور أولئك الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنت عندما تجعل المطلب عالي حتى لو حققت بعضه إنجاز، لكن إذا جعلت المطلب أصلا يعني
هابطا
فلن تحقق شيئا في طريق مغالبتك لخصوصك.
أنا أتأذن يا شيخ أسعد بمداخلة كريمة من فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى. شيخ صالح السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله شيخ صالح وأحسن الله إليكم. وكان لكم في شهر ذي الحجة وتحديدا في يوم 20 منه من عام 23 و400 وألف للهجرة خطبة لازلت أستمتع حقيقة بسماعها وبقراءتها، كان فيها ذبا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنتم وقفتم موقفا شرف المسلمين وأسعد حقيقة المؤمنين في هذا البلد المبارك في مجلس الشورى. حدثونا عن موقفكم كمجلس وموقفكم أيضا وهو أهم لدينا كمسلمين ضد ما عمل في الدنمارك والنرويج وغيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر لقناة المجد كل نشاطاتها، بل كل فعالياتها من خلال تعدد قنواتها، ولا شك أنها يسر بمثل ذلك كل مسلم وكل لا شك محب للحق وناشد له. وأيضا ثناء عليها لا يعني التقليل من القنوات، أيضا الحقيقة يعني لها دورها ولا نشاطها، لكن الشيء بالشيء يذكر، هذا جانب. والجانب الثاني أيضا نشكر حقيقة عموم المسلمين ولله الحمد فيما أبدوه من مشاعر حقيقة نحو هذه القضية. وأنا أقول حسن استخدامهم للاتصالات وتقنيات الاتصالات وحث بعضهم بعضا وكذلك توعية بعضهم بعضا. والحقيقة على كل حال ينبغي أن يقوم كل بدوره ما ذكرتموه فيما يتعلق بمجلس الشورى. لا شك أن الحمد لله هذا المجلس هو جزء من هذه الدولة دولة الإسلام والمملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين مهبط الوحي ومبعث ومولد محمد صلى الله عليه وسلم ومتنزل القرآن الكريم. ولهذا جهات كثيرة ولله منها سواء مقام مجلس الوزراء سماحة المفتي مجلس الشورى هو أيضا جزء من هذا البلد سواء في مواطنيه وفي قيادته وفي المجتمع. ولهذا ما قام به هو جزء من مسؤوليته. وقد يكون هو أيضا يعني اجتهد في أن يوظف طبيعة عمله من حيث أنه خاطب البرلمانات في تلك البلاد الدنماركية وأيضا النرويجية في سبيل أنها تكف هذا الأذى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا خاطب كل برلمانات العالم سواء العربية والاتحاد الدولية والإقليمية في سبيل أنها أيضا يعني تتعارض مع هذه القضية. الحقيقة الذي يحب أن أنبه إليه في هذا المقام أولا أن المسلمين ولله الحمد ليسوا في شك من دينهم ومقام نبيهم صلى الله عليه وسلم محفوظ وهذا دين. ولهذا حينما يقوم مسلم أو جهة أو دولة أو وسيلة إعلامية مثل هذا فإنما تقوم بذلك دينا وتقوم به لأنها من مسؤوليتها. وإلا فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محفوظ ومعصوم. والله عز وجل قال والله يعصمك من الناس وقال في حق المستهزئين إنك فيناك مستهزئين وقال في من أراد أن ينال منه إن شانئك هو الأبتر بل توعد من توجه لأذيته بالعذاب الأليم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم إلا الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ وجنابه محفوظ ورسالته محفوظة بل حتى الأتباع إذا قصروا قال الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثلكم. فالذي يحب أن ننبه إليه في هذا المقام هو أننا حينما ننتصر لنبينا فإن هذا دين وهذا عقيدة ولو قصرنا فإن الجزاء سينالنا نحن. هذا جانب. ثم الجانب الثاني أحب أن نفرق بين خطاب المسلمين خاصة أن قناتكم الكريمة تخاطب المسلمين ولهذا حينما تحدث الموضوع ينبغي أن يكون أن نستشعر أن خطابنا للمسلمين بمعنى أن نصرتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكون من خلال محاسبة أنفسنا أولا في مدى مصداقية حبنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حيث الاتباع ومن حيث الالتزام ومن حيث أيضا الاستقامة على شرعه صلى الله عليه وسلم. فمعلوم أن الدين قائم على الشهادتين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعني الشهادة هي تصديقه فيما طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزير وأن لا يعبد الله إلا ما شرع. هذا هو تحقيق النصرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جانب. جانب الثاني أيضا لا ينبغي كذلك أن حينما يخاطب المسلمين أن يكون في نوع من جلد الذات وفي نوع من فالمسلمون يحبون نبيهم ويحبون دينهم ويغارون عليه وإنما ينبغي أن نحاسب أنفسنا من حيث الاستقامة والاتباع وما هي أن نشجع بعضنا بعضا على قوة الالتزام لا أن يكون نوع من التلاوم الذي قد أحيانا في بعض الأحيان تشعر أنه قد يكون محبطا. أما خطاب غير المسلمين فلا شك طبعا أنه له جوانب. خطاب الذين لم ينالوا المسلمين بأذى هؤلاء لهم خطاب من حيث المطلوب من الدين والمطلوب من الدعوة والمطلوب. أما من باشر الأذى فهذا ينبغي أن يتوجه المسلم فعلا بالقنوات الحكيم والقنوات المتبعة في سبيل فعلا أن إما أن يعتذر وإما أن ينال جزاء. مرة أخرى أنا يعني أسجل لهذه القناة هذه المبادرة وأؤكد كذلك على الحمد لله ما تقوم به بلادنا وهي بلاد الحرمين الشريفين من العرب السعودية. فأيضا الحمد لله وسائل إعلامنا سواء الإذاعة والتلفاز أيضا كان لها دور مشكور وكذلك جملة من كتابنا ومن الحمد لله دعاتنا فقد قاموا بهذا الدور المشكور. وهذا طبعا لا يعني أن نتوقف وإنما نقول للمحسن أحسنت ونزيد من أعمالنا إن شاء الله.
ما قامت به عدد من وسائل الإعلام في هذه المملكة العربية السعودية المباركة بإذن الله تعالى التي لا حقيقة لا نقول فيها أكثر من حقها ولا أقل من حقها، ولكن ما وصلني الآن من الزملاء أخبروني إياه بأن هنالك خبرا يسعد ويثلج الصدر حقيقة، وهو ما تناقلته أو يبدو لوكالة الأنباء السعودية أو بعض وكالات الأنباء من أن السفيرة السعودية في الدنمارك قد سحب هذا اليوم في إشارة سياسية إلى يعني إلى الغضبة الحاصلة حقيقة عند الجهات المسؤولة والجهات السياسية، ونحمد الله على هذا، وهو أيضا ما عهدناه وتعودناه من هذه الدولة المباركة. وبهذا يعني نقول أن رقابنا حقيقة وأجسادنا وكل حياتنا فداء لهذا الدين، ثم فداء لأوطاننا المسلمة، أوطاننا الصادقة مع الله سبحانه وتعالى والصادقة مع شعوبها في أن تكون أيضا تعيش معهم. وقد وعدنا مليكنا عندما تولى الحكم وبايعناه وقلنا له أنت ملك على هذه البلاد، بايعنا بأن يسمع منا وأن يكون دستوره القرآن وشرعه أيضا شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فأحسن الله إليهم وأسأل الله أن تكون هذه الخطوة بادرة أيضا لبقية المسلمين في كل مكان أن يعبروا عن موقفهم الداعم لرسولهم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينتظر منهم دعما حقيقة، ولكن يدعم أنفسهم ويدعم أيضا شعور شعوبهم التي تأثرت عقب هذه الفعلة الشنيعة. لكم تعليق على مداخلة الدكتور صالح؟
يعني تعصينا يعني للقول أولا للدكتور صالح بن حمد وفقه الله تعالى، يعني ممن يخص كثيرا بالدعاء لأنه فقه الله على عدة محاور، يعني بلغة الشورى عدة ثغور والحرم المكي وهو عضو في هيئة كبار العلماء، نسأل الله أن يزيده توفيقا وعونا. هذه هي قضية. طبعا الشيخ أكد على ما كدنا من قبل، قلنا أنه لا يكون جلد ذات.
نعم جميل.
وأكد على قضية أن إذا كان المخاطب مسلما في قضية نصرة الدين بإحياء الشرع في نفسه، وهذا كله طبعا لا يعني واضح جلي مظهره الشيخ، لا يحتاج منا إلى كثير تعليق. أنا أحرر دائما، أنا أقول دائما تحرير المسائل يعين على فهمها. قضية التحرير مسألة سحب السفير.
أي
يعني أهل الإنصاف والعقل والروية والحكمة عندما يضعون ثقتهم في عاقل رشيد مسلم لا يزايدون على إسلامه، فعندما قد يتأخر تصرف يتمنونه أو لا يأتي ذلك التصرف أو يأتي مخالفا لما توقعوه، فإنهم على ثقة أن هذا الذي وضعوا فيه ثقتهم وأمانتهم عنده هو يحمل الهم الذي يحملونه، لكنه رأى رأيا يخدم غير الرأي الذي رأوه. هذا الأمر مهم جدا في فهم الأمور. فنحن يعني ثقتنا في ولي أمرنا قبل سحب السفير إذا ثبتت وبعد سحب السفير هي واحدة. لماذا؟ لأننا قلت في الأول، قلت أن مسألة أن صاحب القرار يختلف من شخص إلى شخص، والمسائل العامة يكفينا أن يعني نضع الثقة في الموطن الصحيح. فوضعنا الثقة في الموطن الصحيح لا نتصرف عنه، إذا تصرفنا نحن نيابة عنه إذا لا حاجة لوضعه، لكن نترك لكل صاحب مقام الطريقة التي يتعامل بها مع الحدث. فتأخير سحب السفير إلى هذا اليوم ربما كان
مثلا يمكن يعني تأويله بأن قضية أن يعني انقطاع آخر الطرق الدبلوماسية يعني كانت ثمة مساعي هددت بسحب السفير لم يتوقع المسؤولون الدبلوماسيون ذلك سحب السفير قد تأتي خطوة أخرى قد إلى أشياء عديدة لكن الذي يهمني في كبيري أنني كأي فرد مسلم أحمل حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن أعلم أن علماء المسلمين ودعاة المسلمين وولاة المسلمين الناصحين المعروفين أحمل نفس الهم فإن كنت أرى رأيا يجب تنفيذه اليوم قد يكون يرى غيري أن من المصلحة عدم تنفيذه اليوم فتكون القضية هنا نظرة إنصاف لبعضنا البعض فبعد ذلك يعني بعض الفضلاء تأتينا يقول لك والشيخ فلان ما تكلم والمؤسسة الإسلامية ما إلى الآن ما أنكرت ومجلس كذا لم ينعقد وسماحة المفتي مثلا إلى الآن ما أصدر بيان وهو لا مزايدة على إسلام هؤلاء ولا ينبغي أن نتكلم كلاما نشعر فيه الناس بأننا نحن وحدنا الغيورون على الدين وغيرنا غير غيور أن نحن فقط وحدنا ذب الهم الذب عن الدين وغيرنا لا يهتم لا نحن نعلم أننا ما نحن إلا جزء من الأمة وأن بلادنا دولة الإسلام وأن المسلمين في جميع أنحاء الأرض محبون لنبيهم صلى الله عليه وسلم ولا يوجد مسلم اليوم في أي أصقاع الدنيا وأنا بذلك زعيم راض عن سب نبيه صلى الله عليه وسلم ولا شأن القدرات والأماكن والمواطن تختلف من الناس من ينطقه مكانه ومن الناس من يكون كلامه له عواقب غير كلام غيره والنبي صلى الله عليه وسلم في قضية أبي بصير في قضية الحديبية كان بصير يفعل ويصنع لأنه غير مرتبط بعقد مع أهل الإشراك في حين النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل مسلم فيرده لأن نصوص الحديبية تحكمه بوصفه زعيما للأمة فكل إنسان في عنده مساحات الحديث مساحات الدفاع وقيود تختلف من شخص إلى آخر تكون القيود التي عندك ليست عندي والمساحات التي تملكها لا أملكها أنا المهم لا ينبغي لأحد أن يعتقد في نفسي أنه الأوحد في الغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الناس مقصرون ويخاطبهم بهذه المنطقية لا لكننا نحسن الظن ونتمنى أن ينصر الله جل وعلا دينه ونحن على ثقة كما قال يعني الشيخ صالح بن أحمد يعني الله يقول النبي إنا كفيناك المستهزئين وقال إن شانئك هو الأبتر لكن هي القضية نصر لأنفسنا أنا هنا أذكر أمس مقالا في جريدة الوطن للدكتور علي سعد الموسى له طبعا زاوية اسمها ضمير متصل ذكر في عنوانها اطردوا سفراء الزبدة على حسب أن الدنمارك دولة معروفة بالزبدة لكن أقول صراحة المقال كان قويا جدا يذب عن يعني محبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم يطرح يعني يطرح المقال رؤية جيدة في التعامل مع الحدث لكنها تبقى مقالة صاحب رجل أكاديمي يعني رجل من موقعه الإعلامي يؤدي ما عليه لكن لا نستطيع أن نعمم كل مطلب على كل أحد
جميل
هذا مهم جدا في فهم القضية
مثلتم بهذا الكاتب إن شاء الله أن يوفقنا وإياه لكل خير
آمين.
كان قد أيضا يعني لن أحور حديثنا حقيقة ولكن فيه دلالة على مسألة أن نظن الخير في كل المسلمين في الأسبوع الماضي شيخ كتب مقالا يعني وجد عليه لوما شديدا من كثير من المسلمين بهذا المقال عندما الذي ذكرتموه جاءت كثير من الردود حقيقة تفيد به وتدل على ما ذكرتموه لأن هنالك خطا أحمر قد نخطئ قد نختلف فيما بيننا قد ولكن عندما يحصل
هو يعني في أمور الدنيا الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلى والنار لكن في أمور الدين ترى احنا شركاء في العقيدة لأن لو ما كنا شركاء في العقيدة صار واحد مؤمن واحد كافر فعندما نختلف مع أي مسلم في رؤية فقهية ومنهجية دعوية أو ما أي ذلك ليس لنا الحق في أن نخرجه من الملة ليس لنا في الحق في أن نرميه بتهمة كائنا ما كان ليس لنا الحق أن نصنفه هذا جزء من الافتئات الأول الذي كنت أحذر منه في المقولة التي قبلها ما ينبغي للإنسان هذه أول طرائق الهلاك أن يعتقد الإنسان أنه وحده الذي المصيب أنه وحده الذي تنحصر الطائفة الناجية فيه هذه من أعظم طرائق الهلاك لكن نقول نحن من آمن بالله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول دينا فهو أخونا يقع منه أخطانا ننصح ونرشد ندله على الخير نحذره من مغبة ما يقول نخشى عليه أن يكون مزلقا لأحد نخشى عليه من أن يتلبس بأفكار غير سليمة نخشى عليه من أن يكون سهما لأعدائنا، نكون نخشى عليه، نخاف عليه فنحذره، لكن لا نقول أنه سهم وضعه الأعداء لنا، لأن دون إثبات ذلك خرط القتال، والأصل في المسلم براءة الذمة. ولو جلس الناس كل من يظهر في صحفي أو لداعي أو لإعلامي ويجمع شتات قوله وفوارق كلمه ثم يجمعه حتى يصنف ويميزه، شغل نفسه الملطة إلى وراءه وما يلزمه يوم القيامة من حجج عظيمة حتى يفرجه.
ولعل هذا فيه شيخ أيضا رسالة إلى كتاب صحفنا سواء هنا في السعودية أو في غيرها، كم حصل من الدعاء لمثل هذا الذي ذب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكم للأسف غيره دعية
في تحذير لمن يقع منه أحيانا الهمز واللمز بالسنة تحت أي طريق كان. يعني في أخ شيخ فاضل الشيخ زكريا المطوع كلمني قبل اللقاء كان نبهني إلى هذا، وهذا حق قضية أنه أحيانا يعني هذا مثلا الدنماركيون اللي أصلا كفر، لكن أحيانا قد يقع من أناس كذا إما بسذاجة أو بعمد ولا يدري أي طرائق المهالك يسير فيلمس أو يسخر من سنته صلى الله عليه وسلم، قد لا يتعرض له شخصا لكن قد يتعرض لما اشتهر وتواتر عن سنته فيلمزها أو يسبها عبر أي عمل كان، عمل تمثيلي أو مقال صحفي أو كلمات في مجلس أو غير ذلك، هذا كله حرمات وعظائم لا ينبغي الوصول إليها بأي طريق كان. وقد نبه شيخنا الشيخ سعد مصر قبل قليل قضية كيف أمر الله جل وعلا الصحابة بالتأدب في مجمل الخطاب مع نبيهم صلى الله عليه وسلم.
وبمناسبة الحديث عن المقالات، هنا مقال حقيقة جميل للأستاذة أو الدكتورة حياة بنت سعيد بأخضر، لعل الإخوة والأخوات يجدونه على بعض مواقع الشبكة العالمية، وعنوانه حتى متى يا أمة الإسلام، فيه المحاد جميلة جدا، ولا يسعفني الوقت حقيقة لقراءته كاملا في هذه الحلقة. الإنترنت ذكرها أو شبكة المعلومات ذكرها الدكتور سلمان وقال لا بد من استثمارها والإفادة منها في 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 بدلا أن نواجه الهجوم بدفاع أن نهاجم نحن ونعلن هذه
عن طريق التبيين.
أي نعم.
والإيضاح.
طيب كيف يمكن لهذه المواقع وكيف يمكن أيضا لمراكز الدروس ومراكز الأبحاث والدراسات أن تقوم بدور هجومي سلمي في التعريف بالمصطفى صلى الله عليه وسلم؟
هذا يأخذ طرائق ومسالك عدة يعني بحسب الشخص المخاطب. وقد بين الشخص صالح القضية أنه من المخاطب، طبعا معلوم جدا أن إذا حددنا من هو المخاطب حددنا نوعية الحديث، لكن أقول إن مثلا في شبكة نور الإسلام وغيرها من المواقع الإسلامية والمراكز الشبكات الإسلامية الإلكترونية ينبغي أن يكون لها دور كبير، وهي قائمة أكثرها بهذا الجهد، لكن أنا أضع أصولا عامة ولا أستطيع أن أحدد ماذا يكتبون ماذا يقولون، لكن أقول هو يختار الهدف، فإذا اختار الهدف المخاطبة تحدد بعد ذلك نوعية الحديث. فما يكتب للسفارات الدنماركية في العالم أو ما يكتب لوزارة الخارجية الدنماركية باعتبارها مسؤولة عن نظرة الناس للدنمارك خارجيا، ما يكتب للصحيفة نفسها، ما يكتب لعامة الشعب الدنماركي يختلف. ما ينبغي أن تحمله الجاليات الإسلامية الموجودة في الدنمارك. أنا أقول مثلا الآن الجاليات الإسلامية في الدنمارك لو تمسكت بشيء من سنن صلى الله عليه وسلم التي تثبت عكس ما يزعم هذا الكاتب
وثباتهم
عليها سيغير طريق
التعاطي مع
العملية، سيجعل يعني ترى أنك يعني من طرائق تفنيد قول خصمك فيك أن تثبت للمحايدين خلاف الذي يقول، ليس بالرد عليه لكن بتطبيق ذلك. وهذا أمر يعني استحضر مثلا يعني وقد يعني يكون نقله للعامة في شيء من الصعوبة، لكن يعني أذكر أن أحد الناس يعني ممن ليس على المذهب العام لأهل السنة كان يعني يعمل معنا في حقل، كنت قديما معلما يعني في حقل التعليم، الكلام تقريبا له 20 عاما
ما شاء الله،
فمرض فامتنع الجميع عن زيارته، فأنا ذهبت إليه وسط معارضة من كان معي، خاصة بأنه كان بوصف الإنسان أن يكون إمام مسجد وطالب علم يعني يوصف بأنه رمز وعرض محدود، لكنني أبيت وأذكر أن ذهب معي شيخ فاضل آخر يعني أخ فاضل. فلما ذهبت طبعا فوجئ أهل بيته بزيارتي، يعني كان آخر شيء يتوقعونه. طبعا سلمت عليهم صغار عند الباب، سألتهم عن أبيهم ودخلت عليه في بيتي، سلمت عليه وقابلت إخوته وتمنيت له الشفاء ودعوت له، ثم خرجت ثم كررت المصافحة لأبنائه وبناته الصغار. ثم رجعت. أنا كنت أرمي إلى شيء واحد.
اقتداء بالمصطفى.
اقتداء المصطفى هذا شيء. لكن الشيء الآخر أن من يقول عنا معشر أهل السنة شيء لن تستطيع أن تنزعه من الأتباع إلا بطريقة مثل هذا. فإذا قيل لهم بعد ذلك هؤلاء الصغار الذين تحت قلم التطريف شيئا عن أهل السنة وأنهم كذا وكذا عدوانيون وما إلى ذلك، فإن المقولة ستصطدم بذلك الأثر للزيارة، بمعنى أن الطفل سيتذكر زيارة فلان صالح وغيره ورفقه به وسلامه وغدوه وسؤاله عن أبيه، فلا تجد لها موقع في القلب. يعني الكلمات العدوانية المؤسسة للعداء لن تجد لها موقع، يعني فيما يصدها، في على الأقل ما يشكك فيها. فالشعب الدنماركي الآن في أحوج ما يكون لأن يبين لهم الصورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يبقى ذلك التصور الذي رسمه الكاتب الصحفي لا رحم الله فيه مغرز عبرة، هذا الذي رسمه يبقى هباء منثورا يصطدم مع شيء يشاهده الناس واقعا أنه خلاف الذي يزعم. كما كانت قريش يعني تقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا به، ويحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث غير موجودة فيه. فلما يواجهه الحجاج والعمار في قبل الهجرة ويحتكون معه صلى الله عليه وسلم ويتخاطبون معه، يذهب كل ما قالته قريش هباء منثورا، يصطدم بالصورة الحقيقية له صلوات الله وسلامه عليه، فيكون سببا في إسلامه أو على الأقل في عدم قبول قول قريش فيه صلوات الله وسلامه عليه.
سأسألكم بعد قليل شيخ صالح عن الأقليات المسلمة في هذه الدول أيضا والجاليات المسلمة، وكيف يمكن أن تنقل صورة جميلة عن الإسلام دون أن تثير مشكلات في هذه الدول. ذلكم بعد هذا الاتصال الذي استقبله من ماليزيا من الدكتور قطب بن مصطفى سانو، عضو مجمع الفقه الإسلامي وأيضا عضو مجمع فقه العلماء في أمريكا وأستاذ الفقه وأصوله بماليزيا. دكتور قطب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وأهلا بكم، وأنتم حقيقة ممن درس في هذه البلاد وممن تخرج منها، وتحديدا من جامعة الملك سعود. نعم. وعرفت بارك الله فيكم بدعمكم ونضالكم ضد كل من يتجرأ على الإساءة لهذا الدين. قد أسيء للمصطفى صلى الله عليه وسلم في أيام سابقات، كيف كان الموقف في ماليزيا وكيف تعاملتم معه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمي الأمين وعلى آله وهو الطاهر الأطهر سيد الطاهرين والمطهرين محمد صلى الله عليه وسلم. في واقع الأمر إن هذه الحادثة تعتبر من الحوادث المؤلمة التي جرحت وتجرح مشاعر أكثر من 1,300,000,300,000,000 مسلم، وهؤلاء هذه الصحف ومن وراها من القوى المتربصة في الإسلام والمسلم خيل إليهم أن أبسط طريق بإمكانهم يصل إلى هذا النبي إلى هذا الدين الذي المحفوظ بحفظ الله عز وجل هو الإساءة إلى هذا النبي الكريم، إلى هذا النبي السمح، إلى هذا النبي الإنسان، إلى هذا النبي العظيم، هذا النبي الذي ما عرف التاريخ البشري في عرضه وطوله نبيا في الكرم وفي النقاء والصفاء وفي الوفاء وفي الأمانة وفي التسامح. هذا النبي ما كان أبدا لأي إنسان لصحف أو لجريدة أو جرائد أو لأناس أن ينالوا من هذا الإنسان، من هذا النبي الطاهر. لكنها هي في نهاية المطاف تقع في جملة سلسلة من المؤامرات وهذه التدابير وهذه الوسائل الدسيسة السخيفة الرخيصة التي تلجأ إليها بعد هذه الصحف وأصحاب الأقلام الرخيصة التي لا ترى مثلا لإنسان أو دين أو مشاعر، وهم في حقيقة الأمر في عقر ديارهم يدعون الناس إلى احترام مشاعر الآخرين، احترام مشاعر حتى مشاعر الحيوانات بالنسبة لهؤلاء القوم يقدرونها أو يسعون إلى تقديرها، ولكنهم يعني ما زروا أن هذا النبي ما كان أبدا لصحف لهذه الصحف أو هذه الجرائد، لأن تنال من شخصيته أو من كان